وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. موضوعنا مقام النبي والأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه على نبينا وعليه. التعبير بالمقام أوضح من التعبير بالولاية التكوينية والولاية التشريعية. المقام أعم، يشمل كل ما لهم من مرتبة وولاية صلوات الله وسلامه عليهم، والمقام تعبير قرآني ليبعثك ربك مقاما محمودا. مقام هذا تعبير قرآني وورد أيضا في الأحاديث الشريفة، لا يعني رد التعبيرات الأخرى، التعبير بالولاية التشريعية أو بالولاية التكوينية أو بولايتهم، أيضا وردت كلمة الولاية بمعانيها في حقهم صلوات الله وسلامه عليه. مقام النبي والأئمة عليهم السلام له ثلاث مستويات. المستوى الأول مقامهم بالنسبة إلى سائر الأنبياء والناس، يعني أفضليتهم، يعني المرتبة في الدنيا وفي الآخرة. والمستوى الثاني مقامهم في التشريع، يعني هل أن بعض التشريعات أوكلها الله عز وجل إلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فهو شرعها، خوله أن يشرع، فمن شرع صلاة ركعتين عز وجل وفوض إلى رسوله أن يضيف عليها ما يراه فأضاف عليها ركعتين اللتان تسقطان في السفر، وهذا بحث. هذا يسمى المقام التشريعي أو الولاية التشريعية. المستوى الثالث مقام النبي في التكوين، هل أعطاه الله عز وجل القدرة على التصرف في الأمور التكوينية؟ وكذلك الأئمة من أهل بيته عليهم السلام، هذه الذي يعبر عنها متأخرا بالولاية التكوينية وهي محور الكلام. أريد أن أعطي فكرة مختصرة عن مقام النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته بشكل عام، وعن تفويض إليه في التشريع، لنصل إلى بحث التصرف في الكون أو الولاية التكوينية، هل أعطاهم الله عز وجل ذلك وأي مقدار يملكونه صلوات الله وسلامه عليه. بالنسبة لمعتقدنا نحن الشيعة، نحن نعتقد أن أفضل الخلق مطلقا هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على وعرفتم أن مسألة حقيقة النور المحمدي وخلقه قبل الخلق هذا وارد عندنا بأحاديث صحيحة قطعية، ووارد في مصادر السنة أيضا. نحن هكذا اعتقاد، أفضل خلق الله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم الأئمة من أهل بيته عليهم السلام. هناك تسلسل في أفضليتهم، أكثر علمائنا ومتكلمين يرون أن التسلسل علي والزهراء والحسن والحسين والإمام المهدي ثم بقية الأئمة عليهم السلام. التسلسل داخل المعصومين الأربعة عشر صلوات الله وسلامه عليهم مسألة أخرى. بعد ذلك تأتي رتب بقايا الأنبياء وللعصر، هذا في اعتقادنا نحن الشيعة، وأن النبي وآله أفضل حتى من الأنبياء وللعصر. بعضهم يضيقون ذرعا بذلك، يتضايقون من ذلك، ماذا نصنع؟ نحن ما فضلنا، نحن اتبعنا الدليل الذي دلت عليه النصوص الصحيحة، وهناك أدلة لا يمكن إنكارها من مصادرهم ثبت عندهم هم الحديث الصحيح قوله صلى الله عليه وآله: نحن سبعة ولد عبد المطلب سادة أهل الجنة، يعني أفضل. وهناك أحاديث كثيرة عندهم لا يمكن تفسيرها إلا بأن أفضل خلق الله النبي وأهل بيته صلى الله عليه وآله، ثم بقية الأنبياء. هذا التسلسل في الأفضلية عندنا. عند إخواننا السنة تتفاوت كلماتهم، بعضهم يرون أن أفضل الخلق النبي مع إبراهيم، معا تضعانهما في رتبة واحدة، ومن بعد النبي أيضا تتفاوت كلماتهم. أكثريتهم الآن، أكثر متكلميهم، يرون أن النبي صلى الله عليه وآله أفضل الخلق، بعده إبراهيم. بعد النبي عندهم بحث كثير أيضا، من هو الأفضل بعد النبي؟ الآن الوهابيون ومن سلك مسلكهم يقولون أفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم يتحيرون بعد ذلك. هذا متأخرا، وإلا أساسا لم يكن أحد يقول بأن أبا بكر وعمر أفضل الخلق يوم القيامة بعد رسول الله. يقولون هنا الأفضل الحكم بترتيب الحكم، حسب ترتيبهم في الحكم أفضليتهم. المهم إخواننا السنة في أفضلية النبي صلى الله عليه وآله وسلم متفقون، إما أنه وحده الأفضل أو مع إبراهيم في صف واحد، ومن بعده أيضا يختلفون. يأتي الأنبياء السابقون قبل أبي بكر وعمر وعثمان أو لا، يأتون هؤلاء ثم يأتي الأنبياء السابقون، عندهم بحث. هذه خلاصة مسألة ترتيب الأفضلية. والأفضلية معناها، يمكن أن إذا واحد سأل يعني كيف صار أفضل، يمكن أن يقال بأن الأفضلية يعني أكبر مجموع من العلامات التي يحققها في طاعة الله تبارك وتعالى. إذا أردنا أن نعطي نمرة، علامة على الطاعة، على البعد عن المعصية، نعطي معدلة، التلميذ الأول، أنجح تلميذ في المخلوقات، الذي حطم الأرقام القياسية حتى للملائكة، أطاع الله، جاهد نفسه، نمى نفسه، استحق هذا المقام، بذل أكبر مجهود بشري في طاعة الله تبارك وتعالى. هناك تناسب كما ذكرنا بين عمق العبودية وبين المقام الذي يعطيه الله تبارك وتعالى لعباده. هذا بالنسبة إلى مقام الأفضلية في الدنيا والآخرة. مسألة المقام التشريع أو الولاية التشريعية، أصلها المجموع الكلي يعني بشكل عام، ثبت عند الشيعة والسنة عند الكل على أنه ثبت أنه توجد تشريعات في الشريعة الإسلامية المقدسة فوض الله أمرها إلى النبي صلى الله عليه وآله، أو شرعها النبي عندهم وأمضاها الله. نحن ثبت عندنا أن الله تبارك وتعالى جعل نطاقا معينا من الشريعة المقدسة مفوضا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني أن النبي صلى الله عليه وآله بلغ من مستوى علمه بالله تعالى، وبلغ من مستوى علمه بالواقع وبالبشرية وبسير العصور كلها، أنه صار بمستوى أن يأمر وينهى، ويكون أمره ونهيه واجب الإطاعة بحكم العلي القدير عبر كل العصور. هذا إمام، إمام للناس للأجيال. مثلا ورد عنه صلى الله عليه وآله: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. يعني ماذا؟ يعني السواك الفقهاء وفي الأصوليين يقولون فيه بلغ مستوى المصلحة الملزمة، ولكن رحمة بالناس لم يأمر به، لو أمر النبي صلى الله عليه وآله بالسواك بغسل الأسنان مثلا في اليوم مرة أو ثلاث مرات أو قبل بعد الطعام أو قبل الصلاة لوجبه، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. يعني حق الأمر له، له حق أن يأمر ويجب عليه الإطاعة، هذا معنى مفوض إليه التشريع. وما ورد عندنا في الصلاة أيضا أن الصلاة ركعتان ركعتان، وأن النبي صلى الله عليه وآله أضاف لها أربع ركعات، وما يسقط في السفر هو ما شرعه النبي صلى الله عليه وآله. يعني الله فوضه الحد الأدنى، أنا على العباد فرضته، الحد الباقي أنت أفرضه ففرضه. صلاة الصبح لم يضف إليها، لكن بقية الفرائض أضاف إليها. هذا التنويع في التشريع، هناك أحكام شرعية متعددة أمر بها النبي صلى الله عليه وآله، هذا له عدة دلالات. من دلالاته أن بعض المعاصي من العباد تكون معصية للنبي أخف من أن تكون معصية لله عز وجل، قد يكون من حكمتها. من بعض أبعاده هذا المقام للنبي صلى الله عليه وآله، أنه بلغ حدا من العقل والعلم بالله أنه يمكن أن ينوب عن الله في التشريع ويمضي الله عز وجل. بعض إخواننا السنة يقولون أبدا لا يمكن، ويستشهدون بقوله عز وجل: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. هذا صحيح، أنه لو حرف واحد من عنده قال تقول على الله قولا، أضاف شيئا نقص شيئا، كان الله عز وجل شدة يعاقبه، ما في مراعاة، ما في مراعاة حتى لأفضل مخلوق، الله عز وجل جدي في حسابه. وما ينطق عن الهوى، الله عز وجل بهذه الآية يريد أن يقول: ما تتصورون أنه من عند نفسه وأنه يفضل إسرفه ويفضل ابن عمه ويفضل قومه، ما تتهمونه، كانوا في حياته يتهمونه، وهذا جاءه، هذا سأل سائل بعذاب واقع، جاء علنا قال له: يا محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، قال له: يا محمد، بعد الغد أمرتنا بأن نعبد الله وحده نترك أصنام نتركها، أمرتنا بالصلاة صلينا، أمرتنا بالزكاة زكينا، أمرتنا بالحج حجينا، ما تركتنا حتى أخذت بضبعي ابن عمك وأمرته علينا. يعني أنت أخذت بكتف ابن عمك وجعلته فرضته علينا، أمن عندك أم من عند الله هذا؟ إذن كانوا يتهمون النبي صلى الله عليه وآله أنه يفعل من عنده. الله عز وجل أجابهم بالآية، وأجابهم أنه لو فعل من عنده شيئا لعاقبناه بهذا العقاب، إذن كله من عندنا. وهذه الآية لا تنافي أن يكون له صلاحية، ويكون فعله فعل الله تبارك وتعالى، تشريعه تشريع الله سبحانه وتعالى، لا تنافي التفويض بالتشريع إليه. ثم يمكن أن نقول لمن يستكثرون تفويض رسول الله صلى الله عليه وآله في العديد من تشريعات الشريعة: أنتم تثبتون أن كثير من الأمور الشرعية اقترحها فلان فقبلها الله. الأذان تقولون رآه بالمنام عبد الله بن زيد وعمر بن الخطاب، فكان النبي متحير وبعض الناس يشترون ناقوس ومتحيرين كيف يسوون، فبعدين رأوا هذا المنام فقبله النبي وقبله الله. فلان شيء رآه خليفة الفلاني في المنام، الله نزل فيه آية، رأى الشيء الفلاني شرعه، رأى الشيء الفلاني شرعه. إذا منامات بعض الصحابة والناس تدخل في التشريع، لماذا لا يكون للنبي صلى الله عليه وآله نطاق هو له صلاحية التشريع فيه؟ يعطون هذه الصلاحية لمنامات بدو وأعراب، ولا يعطون هذه الصلاحية لرسول الله صلى الله عليه وآله. ثبت عندنا بالنصوص القطعية أن الله عز وجل فوض إلى رسوله أمر دينه، والتشريعات التي يشرعها النبي صلى الله عليه وآله ملزمة، وهو أمر: ما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. كان هو عنده صلاحية، قوله قولي، أمره أمري، نهيه نهي. هذا يدل على أنه عنده صلاحية. هذا في المجال التشريعي، وهو بحث كثير. ونحن عندنا أن التفويض الذي ثبت لرسول الله صلى الله عليه وآله ثبت لعلي وأهل البيت والأئمة من بعده صلوات الله وسلامه عليهم. هذا المقام الذي له المقام العظيم يليه في الدرجة مقام الأئمة من أهل بيته عليهم السلام، ومعهم سيدة نساء العالمين الصديقة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. والتفويض في التشريع أيضا هم لهم، ولهم نطاقه حدوده، هذا بحث آخر. نصل إلى المستوى الثالث من مقامهم صلوات الله وسلامه على نبينا وآله، الولاية التكوينية. الولاية التكوينية، نحن نعرف أن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير، يقول كن فيكون. هذه القدرة كيف يملكها الله عز وجل؟ ما نعرف، نؤمن به. وكل مؤمن بالله تبارك وتعالى خاصة بعد كشوفات العلم يعرف أن الله عز وجل على كل شيء قدير، وكن فيكون. الله سبحانه وتعالى فعالياته في هذا الكون، نحن لسنا معطلة. عندنا المعطلة هم الذين يقولون أن الله خلق الكون وفرغ منه، يعني معطل، فعاليته ليست مستمرة. هؤلاء يسمونهم في الأخبار المعطلة، أو المفوضة كذلك. المفوضة يعني فوض أمر التكوين إلى آخرين وهو ترك، هذا أيضا ليس عندنا. فاعلية الله عز وجل، خلقه وربوبيته وأسماؤه الحسنى فاعلة مستمرة. في عرض هذه الهيمنة الإلهية يعطي صلاحية للملائكة، للأنبياء، لمن شاء من جنوده، له جنود السماوات والأرض، يعطيهم صلاحية كن فيكون في نطاق، وما المانع من ذلك؟ يمكن القول بأن الأسماء الحسنى 99 أو الأكثر هي أوجه لفعالية الله تبارك وتعالى في الوجود. هناك أفعال بالربوبية، بالألوهية، يعني أنواع الفاعليات الإلهية الموجودة في الوجود في هذا الكون هي ألوان. ولذا تلاحظون في القرآن يتكلم عن بعض الفاعليات ويختمها بالعزيز الرحيم، بالغفور الرحيم، بالفعال لما يريد. هذه الأسماء الحسنى المختومة بها الآيات، يعني هذا الفعل المذكور في الآيات من نوع هذا الاسم. هذا بحث ليس مجال بحثنا. هل يمكن أن يخول الله تبارك وتعالى أن يعطي صلاحية لمخلوق من مخلوقاته أن يتصرف في الكون، يعطي، يرزق، يمنع، يمطر السماء، يكون له دعاء فيستجيب، يستعمل الاسم الأعظم؟ أصل هذه المسألة محل إجماع لا عند المسلمين فقط، بل عند المسيحيين واليهود. الأديان الإلهية قائمة على هذا، معجزات الأنبياء معناها هذا، ومعجزات نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وأنبياء الله تبارك وتعالى، ومعجزات نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قائمة على أنهم الله عز وجل يعطيهم القدرة على التصرف في الكون تصرفا خارج نواميس الطبيعة، تصرفا غير عادي. الكون يجري وفق قوانين، وفق ظروف وشروط يعمل فيها. من الذي يقدر أن يهيمن على هذه القوانين؟ المهيمن هو الله تبارك وتعالى. هذه القوانين لها قوانين أعلى منها ولها قوانين أعلى منها، وكلها بيده سبحانه وتعالى. أصل إمكانية التصرف في الكون تصرفا تكوينيا لبعض عباد الله بنحو الموجبة الجزئية محل إجماع جميع الأديان. نسأل: ما هو المقام الذي أعطي لنبينا صلى الله عليه وآله؟ هل أعطيت له قدرة على التصرف في التكوين؟ هل أن لأئمتنا عليهم السلام القدرة على التصرف في التكوين؟ إذا قلنا نحن نعم، يقولون هذا غلو. النبي له صفته مبلغ رسالة وحاكم، مرة عنده يصدر منه أحكام بصفته حاكم، ومرة مبلغ رسالة، وهذا شيء لا وجود له، يقولون هذا. لكن إذا نظرنا إلى كتاب مثل كتاب جامع كرامات الأنبياء للنبهاني، نجد حشدا من أنواع الأولياء والمتصوفة، ولهم أنواع من المعجزات والتصرف في الوجود. أتعجب ممن يستكثر ذلك على رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته الطاهرين، الذين مقامهم في القرآن، الذين مقامهم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، الذين مقامهم إذا لم يذكروا في صلاة المسلم بطلت صلاته. بعض علماء الوهابية جاءني هذه السنة ينصح ويعظ ويقول أنه أنتم يجب أن تنصحوا جماعتكم، عندكم عقائد فاسدة، وبدأ يمدح بالصحابة، يمدح بالصحابة كثيرا. أنا استمعت إليه وقال: قبل القبر، قبل القيامة أنصحوهم لا يمسوا بالصحابة. أنا استمعت ثم قلت له: بقيت أحاديث في فضل الصحابة ما قرأتها، أقرأها؟ لا. قال: لا، قرأت له: أصحابك النجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم، لا تجعلوا أصحابي غرضا، لعن الله من سب أصحابي، خير القرون قرني. قال: ها، تعرفها؟ قلت: نعم أعرفها. ولذا أنا جئت لكم باقتراح في صلاتنا، بدل أن نقول اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد، نحذف آل سيدنا محمد، نقول وأصحاب سيدنا محمد. توقف وقال: ما يكون؟ قال: لا، تبطل الصلاة. قال: نعم، تبطل الصلاة. إذا شلنا وآل محمد من الصلاة حذفناها تبطل؟ قال: تبطل. قلت له: أنت يا شيخ اتق الله، أنا متمسك بجماعة اسمهم في صلاتي، يجب علي أن أذكر اسمهم في صلاتي، إذا حذفت اسمهم من صلاتي تبطل صلاتي. تريدني أن أتمسك بجماعة إذا جعلت اسمهم في صلاتي تبطل صلاتي؟ كيف يعني؟ لا يقاس. النبي أوصانا بكتاب الله وعترته، أهل بيته، ما قال كتاب الله وأصحابي. قال كتاب، هو قال لي كتاب الله وسنتي. قلت له: وحقك لا يوجد وسنتي في الصحاح، لا توجد. قال: بلى. ما قلت له: أنا أدخلت في الكمبيوتر كلمة كلمة، لا يوجد كتاب الله وسنتي في الصحاح الستة، في كتب أخرى توجد. كتاب الله وعترتي، يعني سنتي خذوها من عترتي. أهل بيت رسول الله بالإجماع أوصى به، والكل في صلاتنا لا تصح الصلاة إلا إذا صلينا عليهم، ومع ذلك نستكثر عليهم كرامة. وتعالى انظر إلى الكرامات الصوفية واضحك منها وتعجب منها، أنواع الكرامات. فلان كان يجلس على منبره وإذا به رأسا شال حذاءه وضربه، قالوا له: ماذا؟ قال: رأيت كلبا يريد أن يدخل الكعبة، هو في الهند، رأيت كلبا حتى لا يدخل المسجد الحرام ضربته من هنا. وأمثالها وأمثالها من القصص والخرافات، وقد يكون بعضها لأولياء الله حقيقيين. إذن أصل موضوع التصرف، أعطاء الله عز وجل مكان ليتصرف في فيزياء الكون في قوانينه، هذا ثابت. عندنا نموذج من سيرة النبي صلى الله عليه وآله، يفسرها بعضهم بأنها تصرف تكويني من رسول الله صلى الله عليه وآله في هذا الموضوع. في غزوة تبوك، خلاصته: غزوة تبوك كان أبو ذر مع الجيش، مع النبي صلى الله عليه وآله، راكبا على أتى يعني حمارة، وحمارته كانت ضعيفة تأخرت عن الجيش، تأخر هو حاول عالجها ما صارت جيدة إلى أن ماتت، تأخر عن الجيش ماتت دابته. وضع خرجه على كتفه ومشى، مشى كان يمشي بهذا الحر في الصحراء إلى أن وصل إلى مكان وجد صخرة، داخل هذه الصخرة يوجد مكان جر فيه ماء بارد، كان عطشانا جدا أراد أن يشرب، قال أحسن أني أجمع هذا الماء أضعه في قربتي ليشرب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه. فجمع هذا الماء في قربته وحمله. ربما تكون الفاصلة بينه وبين الجيش مسيرة يوم أو يومين. تقول الرواية أن النبي صلى الله عليه وآله قال أين أبو ذر؟ قال له تخلف ودابته مريضة. فنظر نظر قال إني أرى شبحا، انظروا قالوا نعم نحن من ذلك في الصحراء. فقال له كن أبا ذر، وإذا تقدم الشبح وإذا به أبو ذر قال أدركوه، أدركوه ذهب واحد فارس له أدركوه وقال له اسقني الماء، اسقني الماء، يمشي والخرج على كتفه اسقني الماء، يقول سقاه ماء، ثم شاف معه ماء قال هذا ماء معك، قال لا هذا ماء جيد بارد حفظته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد. هذا يفسره بعض العلماء بأنه كانت الفاصلة بينهم وبين أبو ذر مسيرة يومين، كن أبا ذر كان أبا ذر. عندنا في مسألة سليمان وزيره آصف ابن بخيل وصيه في مسألة عرش بلقيس، أقرأ شيئا من آياته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جاء سليمان، يعني جاء رسول بلقيس بهدايا، قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون، ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، يا أيها الملأ لوزرائق أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. قال ائتني. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. مسألة آصف ابن برخية، الفاصلة بين القدس واليمن قرب سد مئرب عاصمتهم، هناك كانت أو صنعاء مثلا 4000 كيلومتر هذه الفاصلة، وهو أراد عرش بلقيس يعني كرسي مجلسها من داخل قصرها أراده. عفريت الجن قال أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، من قبل أن تقوم لا بمعنى قبل أن تقف، هو يجلس في مجلسه يجلس الحكم مثلا 3 ساعات قبل الظهر مثلا إلى وقت الصلاة، قال له قبل أن ينتهي مجلسك أنا أذهب أأتي به قبل أن تقوم من مجلسك، مقامك هنا بمعنى مجلسك كما في الرواية. وإني عليه لقوي أمين، هذا عفريت الجن أي نوع من القوانين يريد أن يستعمل؟ ممكن سرعة معينة، يعني مثلا في 2 ساعة يقطع مسافة 4000 كيلومتر هذا أكثر من جنبه، ويصل إلى القصر ويأتي بالعرش وعليه قوي أمين، كيف يحصل عليه من هناك يخرجه ويأتي به؟ هذا الذي يبدو أنه يستفيد من نوعية حياته، هو نوعية الجن أجسام نارية تتشكل وتطوي المسافة بسرعة غير عادية. وبعض الروايات تدل على أن طاقة الجن قد تكون من نوع الطاقة الذرية، مثلا ما بقي من العظام يأكله الجن، يمكن شيء قليل جدا وهو يتمول فيه ويكون طاقة. بعد الجن كانوا يذهبون يستمعون إلى الملأ الأعلى حتى ولد النبي صلى الله عليه وآله، فمنعوا من الاستماع إلى الملأ الأعلى. هذا عفريت. هناك علم أكثر لا يعمل بالقوانين العادية وبالضوء وغيره، يعمل بقوانين أخرى. الذي عنده علم من الكتاب، علم من الكتاب، التنوين للتنكير كما قرأنا، علم ما من الكتاب الإلهي، فكيف بأمير المؤمنين عليه السلام الذي عنده علم الكتاب؟ قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. لا علم من الكتاب. اللهم صل على محمد. آصف ابن برخيا قال أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. انظر هكذا ترجع تجده عندك، قال ائت به. الرواية هكذا تقول، أنا تتبعت حتى أجد ماذا عمل، ماذا عمل آصف، كيف أتى به. الرواية تقول قرأ الاسم الأعظم آصف أو تلا، فخسف ما بين مجلس سليمان إلى العرش، العرش سحب بيده، خسف ثم ارتد كما كان في أقل من طرفة عين. يعني هناك قانون أن مجموعة القوانين الفيزيائية، هذه المنطقة، يقول حتى خيل لسليمان أنه جاء به من تحت كرسيه، سليمان فوق في المجلس على عرشه والوزراء تحت، آصف لابد في وزيره اليمين، يقول لما قال له ائت به ماذا قرأ استعمل من علمه، خسف ما بين المكان إلى أن العرش صار قريب منه، سحبه قال له هذا هو، حتى خيل لسليمان أنه سحبه من تحت كرسيه. هذه قطعية من آيات القرآن، وشخص وصي لرسول ليس من أولي العزم، وعنده علم من الكتاب، عندنا شبيه بها يرويه، هذا الحديث يرويه الشيعة والسنة، وأتعجب أنه يرويه أحمد بن حنبل في المجلد الثالث ونرويه نحن بروايات متعددة. أنقل لكم رواية أحمد بن حنبل يقول استأذن ملك المطر يعني ميكائيل في زيارة النبي صلى الله عليه وآله، استأذن أن يزوره، قال فليتفضل. جبرائيل جاء قال له يريد أن يزورك، فجاء. عندنا نحن الرواية أنه نفس جبرائيل، لكن هكذا يرويها السنة. يقول دخل عليه ميكائيل، جاء طرق الباب، جاء بصورة إنسان ودخل على النبي صلى الله عليه وآله. النبي قال لأم سلمة أغلق الباب لا يدخل علينا أحد حتى يحدثنا لا يقطع حديثه. كان جالسا معه الإمام الحسين عليه السلام، كان طفلا مثلا 3-4 سنوات، جاء يريد أن يدخل على جده. أم سلمة قالت له عنده أحد لا تدخل، قد تكون أم سلمة ما تعرف من عنده، ولكن دفع الباب ودخل، ما استأذن الإمام الحسين صلوات الله السلام عليه، ما يحتاج إلى استئذان، دخل واحتضنه النبي صلى الله عليه وآله فرح به. فقال له ميكائيل، هذه رواية أحمد بن حنبل، قال له أو تحبه؟ قال نعم. قال أو تعرف بمعنى أنه تقتله أمتك؟ قال نعم أعرف. قال أو تحب أن ترى التربة التي يقتل فيها؟ قال نعم. فعمل بيده كذا فجاء له بقبضة من تراب كربلاء وأعطاه إياه، فأعطاها إلى أم سلمة. وهذه عند كل المسلمين، أن طب تراب كربلاء كان في قارورة في زجاجة عند أم سلمة، وعندما استشهد الإمام الحسين عليه السلام تحول إلى دم عظيم. فرح كل المسلمين يروون هذه الرواية. شاهدي هنا رأيت روايته من عندنا، يقول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال له جبرائيل أو تحب أن ترى التربة التي يقتل ولدك فيها؟ قال نعم، فعمل بيده كذا فخسف ما بين مجلس النبي صلى الله عليه وآله وكربلاء، صارت كربلاء أرضها هنا، قبض منه رجعت كربلاء إلى مكانها في أقل من لحظة. إذن عندنا إمكانات أن مجموع القوانين الفيزيائية تتعطل، أن الأرض والمادة تصير لاستيك ثم ترجع، يمكن هذه القوانين. هذا بماذا يكون؟ هذه القدرة التي أعطيها آصف ابن برخية، التي أعطيها بعض أنبياء الله، التي أعطيها بعض ملائكة الله. بماذا تكون؟ تكون بمستوى العلم وبمستوى الإرادة، وسأشرح. مستوى العلم، الأنبياء مستويات في علمهم، وعندنا حديث يقول عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول رحم الله أخي موسى لقد عجل على العالم، على الخطر، هذا الذي عنده علم لدني، والله لو صبر عليه لأراه العجائب. إذا في علم الخضر الذي يتعامل مع الواقع فيه العجائب. موسى على نبينا وآله عليه السلام رسول من الله، من أولي العزم، لكن مأمور بالظواهر وأن يعمل بالظاهر، ذاك لا، له حق الفيتو على الظاهر، يعمل بالعلم اللدني. ورأى، عاش معه قليلا، رأى منه العجائب. عندنا رواية تقول أنه يوجد مستوى آخر أعلى من موسى والخضر. الرواية تقول قال موسى عليه السلام بين أنا والخضر على شاطئ البحر إذ سقط بين أيدينا طائر فأخذ في منقاره قطرة من ماء البحر ورمى بها نحو المشرق. هو وخضر كانوا على ساحل البحر، جاء طائر نزل أخذ نقطة في منقاره، صعد ذبها نحو المشرق، ثم وأخذ منه ثانية ورمى بها نحو المغرب قطرة أخرى، ثم أخذ بها ثالثة ورماها نحو السماء، ثم أخذ رابعة ورمى بها نحو الأرض. ماذا يعمل هذا الطائر؟ أمامهما ينزل يأخذ نقطة ماء وإلى الأربع جهات رمى النقطة، ثم أخذ خامسة وألقاها في البحر. فبهدت أنا والخضر من ذلك وسألته عنه، ماذا يعمل هذا؟ قال لا أعلم، ما أعرف. فبينا نحن كذلك وإذا بصياد يصيد في البحر، صياد فقير، فنظر إلينا وقال ما لي أراكما في فكرة من أمر هذا الطائر، ليش تفكرون؟ فقلنا له هو ذاك، تعجبنا مما فعل، أنت هم شفت يعني رأيته؟ فقال أنا رجل صياد وقد علمت إشارته وأنتما نبيان لا تعلمان. نبيان ما تعرفون شو يقول، ماذا يقول هذا الطائر، وأنا صياد عادي علمت. فقلنا لا نعلم إلا ما علمنا الله عز وجل. فقال إنه يقول لكما إن مبلغ علمكما، مقدار علمكما من علم الله عز وجل، بمقدار هذه القطرة من ماء البحر. كل علمكما مقدار هذه القطرة من ماء البحر. إذن هناك مستوى أعلى من الخضر. ونحن عندنا رواية عن الإمام الصادق عليه السلام تقول: والله لو كنت بين موسى والخضر لأخبرتهما بما لا يعلمان. لأنهما أعطيا علم ما كان وأعطينا علم ما يكون. وعندنا رواية أن مصحف فاطم، يعني كتاب، الكتاب مصحف يعني مجلد، قرآن في مصحف يعني قرآن مجلد، كتاب فاطمة سلام الله عليه فيه علم ما يكون. وهذا ليس عجيبا، بل إن التناسب بين النبي وأوصيائه، دائما هناك تناسب بين النبي وأوصيائه. سليمان على نبينا وآله عليه السلام كان يمكنه أن يأتي بعرش بلقيس، هو أراد أن يري فضل وصيه من بعده، ومع ذلك ما فات وضربوه جانبا وبايعوا، اختلفوا أيضا قسمين، قسم دولة ابن سليمان وقسم دولة رحبعام عدو سليمان. أراد أن يريهم فضل وصيه، هو يستطيع. هناك تناسب بين علم النبي وعلم الوصي من بعده، مقتضى التناسب بين علم رسول الله صلى الله عليه وآله وعلم أهل بيته أن يكونوا بمستواه أو قريبا من مستواه. ولذا قال: أنا مدينة العلم وعلي بابها. فأهل البيت عليهم السلام بالعلم مقامهم في العلم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذا من الناحية الأولى، يعني الولاية التكوينية تتوقف على مستوى علمي، هذا المستوى العلمي تيسر توفر لرسول الله وآله صلى الله عليه وآله بما لم يتوفر لمخلوق أو نبي آخر. الركن الآخر، ركن الثاني، أنه هل يمكن أن يكون عند الإنسان القدرة ولا يستعملها إلا في موضعها؟ هذه مسألة تحتاج إلى مستوى من العقل والإيمان والعبودية. يعني كيف؟ إذا أعطيت أنت القدرة على طي الأرض يمكنك أن لا تستعملها إلا عندما يأذن لك فلان، إذا صار عندك قدرة بعد ما تستأذن فلان. ولذا أن يكون عنده القدرة على سيطرة على نفسه، يعني يملك اسم الله الأعظم لكن يستعمله في مكانه فقط وليس في كل حالة. القدرة عادة تؤثر على الإنسان. نحن عندنا الذي يملك شيئا من المال يصبح مثل السكران. كيف الذي يملك قدرات غير عادية؟ لابد أن يكون الله عز وجل يعطي هذه القدرات لمن يسيطر عليها. وإذا أعطى شيئا من غيبه لرسوله أو لوليه يجعل من بين يديه ومن خلفه رصدا، أم يخلي عليه محافظين ليستعمل الاسم الأعظم والقدرة في غير محلها، ويكون هو أهل لحملها لا تعطى لأي أحد. إذن هذه القدرة أن يملك الإنسان قدرات هائلة وما يتغير حالته، هذه عند الناس العاديين لا توجد، بل نراهم بمجرد ملك فلسطين فقد توازنه، ملك منصبا بسيطا فقد توازنه. ولذا يقول أمير المؤمنين عليه السلام: السكر أربعة، السكر ليس سكر الشراب فقط، أربعة أنواع. السكر أربعة: سكر الشراب، وسكر النوم، وسكر المال، وسكر السلطان. توجب أن يرج الإنسان، يهتز، يفقد توازنه. إذا النعاس غلب عليه يفقد توازنه، صار عنده ثروة يفقد توازنه، ملك مالا يفقد توازنه، منصب ما، غالب الناس يفقدون توازنهم. إذن يكون عنده هذه القدرة من الله عز وجل على التصرف في قوانين الكون والفيزياء، كم يحتاج إلى مرتبة من العقل ومن الرقي بحيث لا يستعملها مع حاجته إلى الماء والخبز، ما يستعمل هذه القدرة إلا في محلها، يعيش بالقوانين الطبيعية وهو يملك هذه الثروة العظيمة يستعملها فقط في مكانها. سيأتي بقية هذا الموضوع إذا وفقنا الله، والحمد لله رب العالمين.